بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لقاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الثاني. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي تكلمنا عن منزلة المحبة، وعلمنا أن محبة الله عز وجل شرط من شروط الإيمان، وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، وقلنا أنه يجب ألا تدانيها محبة، فمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة. في هذا اللقاء سوف نقف أمام معاني المحبة. معاني المحبة، ماذا يعني هذا اللفظ محبة الله؟ تعالوا نتعرف على معاني المحبة من خلال أقوال أهل العلم. يقول الحليمي رحمه الله تعالى: محبة الله اسم لمعان كثيرة. محبة الله اسم لمعان كثيرة، أحدها الاعتقاد أنه عز اسمه محمود من كل وجه، لا شيء من صفاته إلا وهو مدح له جل جلاله. بدي أول معنى من معاني المحبة، أن تعتقد أن ربك جل جلاله محمود من كل وجه سبحانه، فربنا تعالى يحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه. ولذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة هذه الصيغة المباركة لصيغة الحمد: الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل لعلمه بعجز المخلوق عن الوفاء، بحمد الله عز وجل فتولى الله عز وجل حمد ذاته بذاته، لأني كمخلوق عاجز على قضية الحمد، فما دمت قد عجزت عن حمد ربي فتولى ربي حمد ذاته، فقال الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لكي أصور لك عجزك عن الحمد، فأنت إذا حمدت ربك من الذي ألهمك أن تحمد؟ الله. إذن هذه نعمة، والنعمة تحتاج إلى شكر، يبقى حمدك يحتاج إلى حمد، فهتكرر الحمد مرة ثانية، الحمد لله. طب الحمد الثاني ده من من الله، يعني نعمة، يبقى محتاج لشكر، محتاج لحمد، وهكذا. إذن أنت عاجز عن حمد الرب، لذا تولى الله حمد ذاته بذاته، خلاص. فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد بمعنى الثناء، بمعنى الثناء، بمعنى أنك تصف المحمود جل جلاله بكل صفات الجمال والجلال والكمال. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة بالصلاة، فقال فيما روي عن رب العزة جل جلاله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، اللي هي سورة إيش؟ الفاتحة، سماها الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. مجرد أن تحمد، أي تثبت كل صفات الجلال والكمال والجمال لربك عز وجل، الله جل جلاله يقول في الملأ الأعلى: حمدني عبدي. طيب، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فتكرار الحمد يسمى الثناء. في المرة الأولى أثبت كل كمال وجمال لله عز وجل، طيب في المرة الثانية الرحمن الرحيم، ثناء جديد، أي تذكر من أسماء ربك الحسنى ما يتعلق بصفة الرحمة: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. يبقى ده اسمه تكرار للحمد. فتكرار الحمد يسمى ثناء. لذا عندما يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، تكرار الحمد المرة الثالثة، قال الله تعالى: مجدني عبدي. يبقى انتبه، هناك فارق بين الحمد وبين الثناء وبين التمجيد. فالحمد أن تصف المحمود بكل كمال، هذه المنزلة الأولى، أصف ربي بما يستحق من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ده اسمه حمد. إذا كررت الثناء أو كررت الحمد يبقى اسمه ثناء، يبقى الثناء منزلة عالية شوية عن الحمد، لأنه في تكرار للحمد، يبقى حمد مضاعف، يبقى هذا يسمى الثناء. طيب، إذا كررنا الحمد مرة ثالثة يسمى التمجيد، يعني تكرار الثناء تمجيد، خلاص كده. يبقى دي مراتب إيمانية. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، العبادة بينك وبين الله عز وجل. أنت لما جيت تصلي، الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل. لما جلست مجلس العلم ده تعظم ربك، تسبح خالقك، يبقى علاقة بينك وبين الله عز وجل. لما تمسك القرآن وتقرأ، الله يكلمك، وهكذا. فالعبادة بينك وبين الله عز وجل، ولذلك قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. اسأل بقى، مدام حققت هذا الإيمان، أثبتت لربك كل كمال وكل جلال وكل جمال، ثم بدأت تشرع في تحقيق العبادة لله عز وجل، فأنت الآن إن سألت أجبت، يبقى ده طريق موضح لاستجابة الدعوات. عشان ربنا يستجيب لدعائك لابد أن تعظمه وتثني عليه، لابد أن تعبده. وذلك قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مش أي حد يا إخوة. خلاص، كلما اقتربت كلما رفعت وكلما أجرت وكلما استجاب الله دعائك وحقق أمالك. لذا قال: ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى توفق للهداية سواء في دين أو في دنيا. خلاص كده، يبقى أنت لما تطبق هذا الفهم إنك تحقق العبودية لله عز وجل بمحبة برجاء بخشية، عندها إذا دعوت استجيب لك، وهديت لكل خير، وفقت لكل خير. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الحسنة الثانية ثواب للحسنة الأولى، كما أن السيئة الثانية عقوبة على السيئة الأولى. إيه معنى الكلام؟ إن الحسنة تنادي أختها. يعني الآن حضرتك خرجت من البيت علشان تصلي صلاة العصر في مسجد بلال هنا، صليت العصر، علمت إن في درس علم، صلاة العصر حسنة أليس كذلك؟ بلى. فالحسنة جرت إيه؟ أختها، بقى في درس علم، بقى في درس علم. فكلما أطعت ربك كلما جاء الثواب بحسنة أخرى، وهكذا. ولذلك تيجي المسجد مثلا حسنة، تسمع إن فلان مريض، تروح تزوره، يبقى حسنة بتنده لإيه؟ لحسنة. أو تيجي المسجد يقول لك إحنا عاملين حملة نظافة في المسجد، تعال نظف معانا، ونظفت المسجد، حسنة. خلاص؟ أو تيجي المسجد تفاجأ إن في صلاة جنازة، بقت حسنة. تيجي المسجد تسمع إن فلان محتاج فتساعده، حسنة. وهكذا تجد الحسنة تنادي أختها. أي عمل خير هتعمله هيجر عليك خير، الخير يتصل. كذلك المعصية، اللي بيعصى ربنا الباب بتفتح له أبواب المعصية. يعني مثلا فلان هيعمل معصية، هنقول بقى على واقعكم أنتوا في الغرب، هيروح الديسكو، ماشي كده؟ الديسكو معصية ولا لا؟ المرقص يعني معصية. طيب، هل شفت واحد بيروح الديسكو وقول له أنا عايز أشرب كوباية حليب ولا عصير برتقال؟ هيضحكوا عليه، صح؟ طب وإيه اللي جابك هنا؟ يبقى بالتالي أكيد هيشرب خمر. ولا رايح الديسكو يعمل إيه؟ صح؟ آه، يبقى الخمر معصية ولا لا؟ معصية تانية. وهيدخن ولا إيه؟ يشرب دخان، مرقص. طيب، وهينظر للنساء العاريات ولا إيه؟ ولا مش هينظر؟ طب اللي وداه هناك؟ اللي وداه؟ ولا هو رايح ليه أصلاً؟ خلاص؟ يبقى تجد المعصية تجر إيه؟ المعصية، والسيئة تجر السيئة، وهكذا. فالحسنة الثانية ثواب على الحسنة الأولى، كما أن السيئة الثانية عقوبة للسيئة الأولى، وهكذا يا إخوة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كلما فعلت الخير جر الخير خيرا، بخلاف الشر، كلما فعل المرء شرا جر شرا. ده حتى في الأمور العادية، في أمورك الدنيوية كمان، في عملك، في كذا، أي مخالفة في العمل بتجر إيه؟ مخالفات. ما بتتقنش عملك هيترتب عليه إيه؟ مشروع كله يبوظ. حتى الجماعة بتوع الدراسات عنده مشروع قائم عليه عشان يقدمه وياخد به دراسة معينة، لو عمل خلل واحد المشروع كله يحصل له إيه؟ يخرب. زي ما أنت بتقول كده مثلا، حتى المعادلات الهندسية، كنا قديما لما كنا بندرس رياضيات فيقول لك مثلا ادي المعطيات، خلاص، وابدا اعمل البرهان عشان تطلع النتيجه ولا ايه؟ لو اي خطوه خاطئه
مش ممكن يجي الناتج صحيحا ابدا. خلاص، فلازم عشان الناتج يجي صح لازم جميع الخطوات تكون ايه؟ صحيحه. فاي خلل بسيط يضيع ايه؟ الناتج بتاع المساله، فتضيع عليك كلها. خلاص، فدي قضيه. يبقى اي خلل يفسد، كذلك اي عمل طيب لايه؟ لو انت مثلا في شغلك عندك اخلاق كريمه ومنضبط، ها، هتجد ده يجر عليك ايه؟ حسن المعامله. يعني الناس اللي في الغرب دايما يشتكي، يقول لك ما بنصليش في العمل، وبيخاف يصلي في العمل. اللي يخاف لانه مش متقن للعمل، لانه مش منضبط. لماذا؟ اللي منضبط في عمله هتذلل له كل العقبات. تخيل انت مثلا شغال في شركه والشركه محتاجه لك وبتفيد الشركه، وانسان متقن للعمل، انسان متفوق في عملك، منضبط، مش ممكن يمنعك عما تريد ابدا. لكن يمنع مين؟ اللي متكاسل، اللي ملوش لازمه في العمل، ملوش قيمه. خلاص كده. وذلك انا من ضمن المواقف اللي بنسمعها من بعض الاخوه في الغرب، كان احدهم يعني بيحكي لنا موقف، هو في فرنسا هنا، بيقول، كان يحكي لي، يخبرني، يقول لي: عم الشيخ والله كل اللي يقول لك ما بيسمحولناش ان احنا نصلي كلامهم باطل. قلت له: ازاي؟ قال لي: هو اصلا متخوف، هو لم يسال ولم يطلب ولم يتقن عمله، ولكن هو واخدها ان كله يقول لك ممنوع، ولا ممنوع ولا حاجه. قلت له: ازاي؟ قال لي: انا مثلا دخلت العمل بهذا الفكر، فكر التخوف ده، من غير ما اسال. فكنت بعمل ايه؟ يقول لي: كان يجي وقت الصلاه بروح واخد كرتون وانزل الكيلر في المكان اللي انا شغال فيه، في مكان كده كله قاذورات وكذا، عشان ادي الفريضه. قلت له: كلام جميل. قال لي: واستمريت فتره من الزمن. في يوم من الايام تقريبا الشيف لمح الامر ده في وقت معين ينزل، فتابعه، نزل وراه. يقول: وانا بصلي شعرت ان في خطوات يعني في المكان، كملت صلاتي، فلما فرغت لقيت الشيف واقف. قال: انت بتعمل ايه؟ قلت له: انا مسلم وعندي فريضة في الوقت ده، بنزل اصلي. قال له: بتنزل تصلي في المكان القذر ده؟ قال له: اعمل ايه؟ قالوا لي: بتمنعوا الصلاة. قال له: أبدا. راح مديله مفتاح المكتب بتاعه الشخصي، والله إيه، قال له: كلما جاء وقت صلاتك من غير ما تستأذن ادخل المكتب، اقفل على نفسك، صلي وارجع هات لي المفتاح، لكن ما تصليش في المكان القذر ده. هو ده شيف وليس مسلما أبدا. فبسأله ليه؟ قال لي: لأن أنا أول واحد بكون في الشغل وآخر واحد بمشي من الشغل، منضبط في عملي، خلوق مع الناس، محترم. هي دي القضية يا إخوة، قضية إزاي يكون لك أثر في شغلك، تكون متقن لعملك وتكون حريص على خدمة الشركة. قال لي: بخلاف مسلمين آخرين من جنسيات مختلفة، لا صلاة ولا صوم، ويبدأ يضحك على الشيف كل شوية عشان يدخن، رايح يعمل حمام ويروحش حمام عشان يمسك الصغيرة ويدخن، المفروض له وقت محدد في اليوم عشان الدخان، هو بياخد أكثر. فالشيف متابع وعارف مين الكسول، مين اللي بيتهرب، ومين اللي بيشتغل. معكم هنا الحاج عميري، ربنا يحفظه، بصلي معكم هنا. الحاج عميري اسألوه، هو اللي حكى لي موقف آخر معه. الحاج عميري من الناس الفضلاء أحسبهم، ومن الناس اللي يحبوا عملهم جدا، حتى بعد ما طلع على المعاش متمسكين بيه، سألوه كده، كان العمل كان متمسك بيه. فبيحكي لي انه كان في رمضان هو صايم مع مسلمون اخرين اسما فقط، لا صيام ولا غيره، مفطر وحاله بؤس. فيجي الشيف في العمل، اي عمل فيه مشقه يكلف بيه هؤلاء، يقول للحاج: انت ما تشتغلش الشغل عشان انت صايم، تعال على جنب، ويريحه. يقول لي: في وقت الصلاة يسيبني أصلي، يجي في الأجازة بتاعة العيد يديني أنا الأجازة وهم لا، يقول لهم هو ده المسلم مش انتوا، ده اللي ياخد اجازه العيد انتوا لا. ليه؟ انا بطن عملي. فده اللي بقول لك الجزاء من جنس العمل. الله تعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فدي سنه يا اخوه. الجزاء من جنس العمل. اعلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن جل جلاله، يقلبها كيف يشاء. طب اذا كانت العلاقه بينك وبين ربك عامره متصله، ها يؤلف قلوب عبادي لخدمتك ولا لا؟ او الله الكل يخدمك والكل يتمنى رضاك اذا كنت عابدا لله رب العالمين، فتجد ربك يؤلف قلوب العباد. وذلك كانوا يقولوا قاعدة كده مهمة: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فاعرف منزلتك بين خلقه، فإن كنت بينهم محبوبا فأنت عنده محبوب. كيف يا جماعة؟ قالوا حديث الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا من عباده نادى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أهل السماء إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول يعني أهل الحق جميعا يحبونه، وأهل الصلاح يحبونه، أصحاب الأخلاق يحبونه. قد يجد عنة من أعداء الدين المعاندين من المنافقين من أصحاب الأهواء، خلاص، لكن الأصل إن الغالب يحبه لأن الله أحبه، لأن الله أحبه. وعلى النقيض: إذا أبغض الله عبدا من عباده، يا رب سلم، يقول: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان، إني أبغضه فلان ابن فلان، فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماوات: يا أهل السماء إن الله أبغض فلان ابن فلان، فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. وذلك أنت تجد بعض الناس يقول لك: فلان ده ما بينزلش من زوري، مش عارف، ما بقبلوش. لماذا؟ لأن البغضاء وضعت في الأرض، والعياذ بالله، فمش بإيدي ولا بإيدك بقى. وذلك قال النبي: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناقل منها اختلف. فالشاهد هنا إن الحسنة تجر أختها كما أن السيئة تجر أختها. فإذا أنا وأنت فينا عجز عن حمد الرب، لذا تولى الرب حمد ذاته بذاته، فقال: الحمد لله رب العالمين. واضح؟ فهذه صيغة الحمد، إنك تثبت لربك كل جمال وكل جلال بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. والله جل جلاله يحمد على الإحسان وعلى المحاسن. يعني إيه؟ يحمد على إحسانه. من الذي خلقنا؟ الله، فده إحسان. من الذي منحنا فطرة سليمة وعقلا متدبرا؟ من الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتنا؟ الله. من الذي رزقنا؟ من الذي من علينا بالصحة؟ من الذي أعطانا بصرا وسمعا وقلبا ينبض؟ إنه الله. دي اسمها كلها الإحسان. الله يحسن علينا، خلقنا، هدانا، رزقنا، أعطانا، منحنا، نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله يحمد على هذا الإحسان. المخلوق إذا أحسن إليك بتحسن ولا لا؟ وتحب ولا لا؟ جبلت النفس على حب من يحسن ولا إيه؟ فإنسان مثلا عمال يحسن لك ويعاملك كويس ويكرمك ومعك باستمرار ويقف جنبك، ها بتحب ولا لا؟ بتحبه. ولله المثل الأعلى: من الذي خلقك ورزقك وأعدك وأمدك وأعطاك ومنحك؟ إنه الله. إذن يحمد على الإحسان كما يحمد على المحاسن، لأن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. بالله عليك، صفاته كلها كمال، أسماءه كلها حسنى، يحمد ولا لا؟ ده المخلوق إذا اتصف بصفات جميلة بنحبه، ولا إيه؟ ولله المثل الأعلى. حتى تجد الناس، شوف حتى سيدنا النبي في مقام الزواج حطلنا معايير كده من أجلها تختار الزوجة. قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فضل بذات الدين تربة يده. فذكر من ضمن المقومات الجمال، قال إيه؟ لأن الإنسان يحب لجماله. طب بالله عليك، إن الله جميل يحب الجمال، ألا يحب؟ ولله المثل الأعلى. إذا كنت أنا بحب الجمال في الدنيا، حتى ما يكون عندك ابن كده جميل الصورة بتحبه ولا لأ؟ حبه. الزوجة حلوة قوي، بتحبها ولا لأ؟ ولا إيه يا شرف؟ طبعا لازم نحبها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يتصف بكل جمال، يبقى يحمد، يحمد على محاسنه، على جماله وجلاله جل جلاله. إله يتصف بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، يحب ولا لا؟ يحب. يحمد ولا لا؟ وذلك نقول الله يحمد على إحسانه ومحاسنه. إحسانه أعطائه، محاسنه أسمائه الحسنى سبحانه جل جلاله. إذن أول معنى من معاني المحبة، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير يا شيخ حسين، أول معنى من معاني المحبة إنك تعتقد أنه سبحانه جل جلاله محمود من كل وجه. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند الابتلاء أن نقول الحمد لله على كل حال. الله أكبر، الحمد لله على كل إيه؟ حال. لأن ما تراه أنت نوع شر هو فيه الخير كله. الابتلاء أنت ترى شر، أليس كذلك؟ ضيق في الرزق، ابتلاء في البدن، علة ومرض، فقد حبيب أو قريب، أنا شايفه شر، صح؟ لكن من الذي قدره؟ الله. والله لا يقدر إلا بحكمة، ولا يقدر إلا بعلم. يبقى خير ولا لا؟ قضاء الله خير. طب ده أمراضني؟ نعم. ليه؟ عشان يغفر ذنبا ويرفع درجة، يبقى كله خير. وربما أنا خلفت والله يحبني فأراد أن يطهر هذا الذنب فأمرضني بحيث يغفر ذنبي، يبقى خير ولا لا؟ لكن أنا أنظر منظور ضيق قوي، ما بنظرش بنظرة شمولية للمنهج. فنقول لك ما ضيق عليك إلا لسعة، ما منعك إلا ليعطيك. وأنا أذكر قديما ذكرت لكم كيف شيخ الإسلام ابن القيم يقرب هذا الفهم لينا جميعا عشان نفهم القضية صح. يقول لنا في معنى كلامه أن كل أخذ يعد منعا إلا إذا كان الأخذ من الله عز وجل فهو بمعنى العطاء. يعني إيه؟ الآن يا واد يا شرف، بس أنا مش هديك الآن ده طبعا عشان لسه جاي لي، يعني لو الواد شرف ده جه خد مني الألم ده منعني ولا الألم؟ منعني. فكل أخذ معناه منع، لما أجي أخذ منك حاجة منعتك إياه، خلاص؟ طيب. إلا إذا كان الأخذ هو الله، إذا ما أخذ إلا ليعطي. طب كيف يا ابن القيم فهمنا القضية دي؟ قال لك تعالوا نشوف، وضرب مثال جميل قوي يقرب المعنى، كلكم حافظوا لأنني ذكرته كثيرا. قال شوف الجنين داخل الرحم، الجنين داخل الرحم معزول داخل جلدة طولها 7 سنتيمتر، عرضها 5 سنتيمتر، سمكها 2.5 سنتيمتر. الرحم في ظلمة، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة، انتبه معي، لا أسباب ولا سعي. طب كيف يصل إليه الغذاء في فترات نمو داخل الرحم؟ ما محتاج لغذاء ولا إيه؟ محتاج لطعام وشراب عشان ينمو. بيجي له منين؟ قالوا عن طريق باب واحد، الحبل السري، أو إن شئت فسمه الحبل السري، حبل كده مربوط في بطن المولود مع أمه. عن طريقه بتمتص الغذاء الخالص من دم الأم. الله أكبر. عشان كده لما بتنزل بنقطعه وتفضل محفورة الحفرة عندك، عشان كل ما تشوفها تفتكر هذه المرأة العظيمة التي حملتك في بطنها 9 أشهر أو أقل، وهي المتعبة الضعيفة شايلك ليل ونهار. والله يا إخوة كوباية المية دي خفيفة خالص أهي، لكن لو قلنا لك خليها في إيديك لمدة 9 شهور تحملها، وانت نايم وانت صاحي وانت في شغلك وانت في بيتك وانت في كل مكان ماسك الكوباية كده، تقدر؟ والله أبدا، أنها خفيفة خالص أهي. ما بالك بهذه المرأة العظيمة اللي حملتك داخل أحشائها 9 شهور أو أقل قليل، وانت بتنمو الطفل بيوصل ل3.5 كيلو، 4 كيلو، ساعات 5 كيلو في بعض الأطفال لما يجي يطول بقى ما شاء الله، يعني حاجة كده ابن عز زي ما بيقولوا. طيب تخيل بقى شايلك جواها وهي نايمة وهي صاحية وهي ماشية وهي جاية، يا الله، حملته أمه وهنا على وهن. فالمهم كان بيجي لك الطعام والشراب عن طريق الحبل السري. مرت فترة الحمل، هتنزل الحياة الدنيا بأمر الله تعالى. بمجرد ما هتنزل هنعمل ايه؟ هنقطع الحبل ايه؟ السري، ولا نسيبك فيه؟ ينفع؟ ينفعش. طب بأمر مين يقطع؟ بأمر الله الذي شاء لك أن تخرج للحياة الدنيا. خلاص هيفصلك عن الأم وعن الرحم، يبقى لازم ايه؟ نقطعه. ادي اخذه منعه، هنمنعك الطريق اللي من خلاله ياتيك الطعام. الاخذ عن طريق من؟ عن طريق الله. يبقى عطاء، عطاء. او الله عطاء. كيف يا ابن القيم؟ قال يغلق عليك بابا بحكمته ليفتح لك بابين برحمته. يا الله، بمجرد ما تنزل ونقطع الحبل السري إذا بثديي أمك يدران لبنا سائغا طيبا مباركا. ده كان باب واحد، صح؟ بمجرد ما يتقطع يتفتح لك كم باب؟ 2. ثدي الأم 2. اشرب براحتك. الله أكبر، صح؟ الله أكبر. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة 2 سنين أو 1.5 سنة على حسب حالك والتكيف مع الأم وكذا. شوف إيه، بدأت اشتغلت بقيت كويس ممكن تفطمك بدري، يعني لأن 2 سنين على الكمال مش على الوجوب، يعني على الاستحباب والندب. طيب هترضعك 2 سنين، بعد 2 سنين هيجي الفطام وفصاله في 2 عامين. لازم نقفل لك البابين دول بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل. هيغلق البابين عليا؟ نعم. الأخذ مين؟ هو الله الآمر. ما دام أخذ يبقى هيعطي، يبقى ده مش منع. أما ليه ده عطاء؟ عطاء إزاي؟ يقول لك بمجرد ما يغلق عليك بابين بحكمته بعد الفطام يفتح لك أبوابا 4 برحمته. 4 أبواب؟ أي والله، بابان من المطعومات وبابان من المشروبات. الباب الأول من المطعومات، كل ما تخرجه الأرض من خضروات وفاكهة ونباتات، كل يا سيدي. الأم تعمل لك مش عارف كده شوية بطاطس مهروسة، تعمل لك شوية مهلبية، تعمل لك رز بلبن، خلاص انت خلاص اتفطمت، تعمل لك بيضة ومش عارف وتظبط لك الأمور، صح؟ شوية ملوخية تشرب، شوية دمية تاكل وتعفص نفسك. كل ما تخرجه الأرض، تجيب لك موزة تقطع لك تفاحة وتخرطها لك وتعمل لك عصير، أدي باب المطعومات. كل ما تخرجه الأرض من نباتات وخضروات وفواكه. الباب الثاني لحوم الأنعام والإبل. الله أكبر. تاكل بقى حتة لحمة، حتة دجاجة، تظبط أمورك بقى، تاكل لحوم الأنعام. يبقى أنا عندي بابا من المطعومات. طب المشروبات، الباب الأول الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. كنت الأول تاخد اللبن على طول ترضع، الآن ممكن تشرب ونديك قنينة وتشرب وتمام تمزبط أمورك وتروح تشرب من الحنفية براحتك يعني. اشرب يا سيد، أدي الباب الأول. وطبعا الماء يعني يشمل كل العصائر، يعمل لك بقى عصير فراولة، عصير مش عارف إيه، ما كله من المية. طيب الباب الثاني الألبان، ألبان الأنعام والماشية، لبنا سائغا إلى آخر. إن عشت مؤمنا تقيا نقيا عابدا، لما تيجي عند فراش الموت يا أبو صلاح هنقفل الأربع أبواب ولا إيه؟ بالموت خلاص، لا أكل ولا شرب ولا، بأمر من؟ بأمر من قضى عليك الموت سبحانه. ده من؟ لا ده عطاء. الزعم الشيخ ده يقفل الأربع أبواب، نعم أخذ ليعطي، فيفتح لك ثمانية أبواب في جنته تدخل من أيها شاء، يا من وحدت الله واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن كل أخذ معناه المن إلا الأخذ من القلب بمعنى العطاء. يبقى إذا أخذ منك افرح لأنه يعطيك أبو الله، ودي قضية تغيب عن كثير من الناس. ولذلك أحد السلف لما كان يدعو الله عز وجل، واذكر أني أشرت إلى هذا، قال إذا دعوت ربي في مسألة فمنعنيها كان المنع أحب إلي من العطاء. يا دي قضية خطيرة أوي، دي كبيرة علينا أوي، صح؟ يعني أنا لي يا رب اديني كذا ما يدينيش أبقى فرحان؟ ده أهل الإيمان. فقالوا كيف ذلك؟ قال لأن العطاء اختياري والمنع اختياره، وهو القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا عايز العطاء صح؟ فاختياري أنا. واحد عايز المال يزيد صح؟ اختيارك ولا لا؟ طب هنقلله. من الذي قلله؟ الله. يبقى اختياره إيه؟ أنه يمنعك، يبقى ده خير لك، لأنه ربما لو أعطاك لفسدت وهلكت. ويا ما ناس يا إخو، يمكن أنتوا عارفين الكلام ده، أيام ما كانوا طلبة وما عندهمش شغل كانوا قاعدين ليل ونهار في المساجد ودروس العلم ومش عارف ايه، خلص الجامعة وشاف له شغلانة ما بقاش يعرف للمسجد طريقا، حتى في يوم الأجازة ما عندوش وقت يجي المسجد. أبا الله. إنما الأول لما كان محتاج كان قاعد فين؟ في المسجد. يبقى كان المعنى أفضل ولا لا؟ لما دلوقتي ادينا له البيزنس وخد بقى شركة ومش عارف ايه وأموال، نسي طريق ايه؟ المسجد. خلاص مش محتاج. كان الأول يجي لنا بالبتاع، يجيب بيورو كده كيس كده اسمه ستودنت فود، ستودنت فود زي بيقولوا ده كده بيورو، كان زمان شوية مكسرات كده على موز مش عارف ناشف جاف وحاجات كده، ويقعد يعني في الدرس وعم ايه ده يا ده، ده الأكل بتاعه. لما اتفتحت العملية حتى ما بيتصلش بيك بالهاتف يسلم عليك، ما بيقولش ازيك يا عم الشيخ اللي كان بيقعد تحت رجلك كده ويتعلم، ونجتمع نفطر سوا يوم الاثنين والخميس وناكل مع بعضنا ومبسوطين، ودي مش عارف عقيقة ودي وليمة ودي مش عارف ايه. خلاص الوقت خلص الجامعة وجاله الشغل، طب المسجد يا ابني والله يا عم الشيخ ما عنديش وقت، ما عندوش وقت لله الدنيا. يبقى اذا مش كان المنع افضل لك؟ فدايما اعلم ان اختيار الله لك هو الخير، فاوعى تحزن ان منع، لكن انا عايزك تخاف ان اعطى. يا والله، لانه ان اعطاك اعطاك استدراجا، لأن أشد أنواع الابتلاء العطاء، لأن العطاء أنت مطالب فيه بالشكر والشكر قل من يفعله، إنما المنع فيه صبر وغصب عنك هتصبر ولا إيه؟ مالكش غيره هتعمل إيه يعني؟ خلاص يبقى أصبر. إنما التانية صعب إن أنا أشكر، وقل من يشكر. نقول لك نعم ربما عندك التزامات وكذا وكذا، لكن اوعى عبادتك لله، يعني على الأقل عندك عطلة، فرغ نفسك لدروس العلم في العطلة ولو درس في الأسبوع، فرغ نفسك للمسجد يوم في الأسبوع، شوف إيه متطلبات المسجد. المسجد ده اللي أواك لما كنت محتاج، وكان بيكفلك وكان بيرعاك، والقائمين عليه بيخلوا بالهم منك ويخدموك ويسروا لك صبح حتى الدراسة. يتفتح المسجد للدارس يدرس، والإخوة يعاونوه ويساعدوه، وده يشجعه وده كذا، وإذا احتاج لحاجة يلاقي الشيخ جنبه، يلاقي فلان جنبه، أخوه جنبه، صح؟ طيب ما هو شالك عند حاجتك، لازم أنت كمان تصون الجميل ده. المسجد محتاج لجهودك لما ربنا يمن عليك ويعطيك. وده بقولها للشباب دايما، ليه يا إخوة؟ لأن المساجد في الغرب ملهاش وزارات تقوم عليها، قايمة على النفقات والتبرعات، لو امتنعت المسجد يتقفل، يتقفل المسجد، مفيش وزارة قايمة عليه. يعني الكهرباء دي بفلوس، المية اللي بنشربها بفلوس، لما تدخل تتوضى بفلوس، أو والله السيفون بتاع الحمام بعد ما تقدم بفلوس. هنا الدولة بتاخد على الداخل والخارج، المية اللي نازلة عليها فلوس واللي داخلة كمان عليها فلوس، كله دافع. تخيل لو انت بتتوضى في المسجد في اليوم 5 مرات مثلا او مرتين، هدرت كم لتر من المية؟ هنقول 3-4 لتر، ده اللي هو بيدبر يعني. طيب اللتر شوف بيتكلف كم في المية عند الدولة؟ 3 لتر، لو قلنا بيعملوا يورو مثلا، يورو خلاص كده بتتوضى مرتين، يبقى مرتين بكام؟ ب2 يورو، خلي بالك. طيب هيدفعهم المسجد. طيب 2، الكهرباء دي بكام؟ يعني جلستي دي نفسها بفلوس، بستخدم الكهرباء وبدرس العلم وقاعدين في الكهرباء، في آخر الشهر في فاتورة بتدفع ولا إيه؟ صح؟ في كهرباء بتدفع للمسجد، صح؟ بفلوس. لو قلت هستهلك كمان بيورو كهرباء، يبقى هي 3 يورو في اليوم، خلاص كده؟ يعني أنت بتكلف المسجد 3 يورو كل إيه؟ يوم لما بتجيه. لو أنت بتيجي كل يوم يبقى 90 يورو في الشهر، صح؟ صح؟ مين اللي هيدفعهم؟ لو ما كلنا تكاتفنا وشلنا هم المسجد. وذلك في مساجد في أوروبا أغلقت. ليه أغلقت؟ مش قادر تدفع الكهرباء ولا قادر تدفع المية. والله مسجد في ميونخ أغلق، ليه؟ عليه سنين كهرباء مش قادر يدفع، خلاص لازم يقفل. يبقى إذا بتقول للشباب اللي ربنا من عليه ووسع عليه في الدنيا، اوعى تنسى مسجدك، اوعى تنسى النفقة في المسجد. ده أنا دايما بقول والله يا إخوة، اللي عايز البركة في ماله يتعهد المساجد في الغرب، والله اللي عايز ربنا يبارك في ماله، يبارك في صحته، يبارك في زوجته، يبارك في أولاده، يتخذ المسجد ضرورة شرعية في الغرب خاصة. لأن في بلادنا المساجد قائمة لها وزارات، ممكن مياه ببلاش والكهرباء ببلاش، المسجد ده تبع وزارة الأوقاف، خلاص احنا قائم. إنما هنا لا، هنا ما عندناش وزارة أوقاف، تتكفل بالمساجد ونفقات المساجد، خلاص. يبقى محتاجة تعاون الإخوة، كل أخ ربنا يمن عليه ويوسع عليه في الدنيا، اوعى تنسى المسجد. ودعك من نزغات الشيطان، يقول لك ده القائمين عليه كذا، انت مالك مال القائمين عليه؟ المسجد بيت مين؟ بيت ربنا. انت بقى متضايق مع الشيخ، متضايق مع ابو صلاح، متضايق مع الشيخ محمد، المسجد ملوش علاقه. لازم تفهم ده، المسجد كيان شرعي موجود، ملوش علاقه بالاشخاص. الاشخاص النهارده موجودين، غدا ماشيين، انما المسجد هو اللي بيبقى هنا. الشيخ محمد ده اللي قاعد امامكم ده اللي هنا، بكره يمشي أو يروح مسجد تاني، صح؟ لكن يبقى مسجد بلال في مكانه، مش هاخده معايا. الشيخ سيد لما يرجع مثلا مصر بعد، لما ربنا يريد، مش هياخد مسجد صلص بخ معاه ولا إيه؟ خلاص المسجد يبقى. فعشان كده لازم الفهم ده يوصل للشباب، إن المساجد في الغرب إيه؟ مسؤولية كبيرة جدا، محتاجة جهود وطاقات. إذن المنع عطاء إذا كان من الله تعالى، والعطاء اختبار وابتلاء على الشكر واستدراك. فبنوسع عليك هتعمل ايه؟ بس لما كان زمان مش لقول بس ربنا يديني وانا اعمل، طب ادينا لك فين العمل؟ يقول لك بأصل المشاغل والعيال والزوجة والبيت. انت فشلت في الاختبار. بس فانتبهوا لهذا الأمر. إذا عايز البركة تعهد المساجد في الغرب، لأن تعهدك للمساجد بتتعهد بيوت الله عز وجل. يبقى دي معنى المحبة، مش أنا بثبت لله كل كمال. طيب ومن إثباتي للكمال أعلم أن ما يحب الله لابد أن أحبه. طب أحب البلاد في الأرض لله عز وجل في المساجد، بس خلاص. فلازم الفكر ده يكون عالي عند المسلم في معاني المحبة. بقى احنا بنتكلم عن محبة الله. هي ايه المحبة؟ المحبة مش كلمات، المحبة أعمال يا إخوة، جهود. يبقى ده المعنى الأولاني، الاعتقاد أنه عز اسمه محمود من كل وجه سبحانه. المعنى الثاني من معاني المحبة، الاعتقاد أنه محسن إلى عباده، منعم متفضل عليهم. وده المعنى لسه هنتكلم عنه، محسن منعم متفضل. ولذلك احذر أن تمن بعملك الصالح على ربك، فالمن يحبط الأعمال. اسمع القرآن يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. مين اللي هداك للخير؟ الله. يبقى المنة لمين؟ لله وحده. اوعى تعتقد أنك فعلت، لا، الذي وفقني العمل هو من؟ الله. يبقى الفضل لمين؟ لله. أنا الآن الشيخ سيد ده جاي يدينا درس علم، الفضل لمين؟ لله وحده. لماذا؟ من الذي علم الشيخ سيد العلم؟ إنه الله. أعطاه آلات الإدراك والتحصيل، ويسر له سبل التحصيل بعلماء أفاضل تلقى العلم على أيديهم ودراسات وكذا وكذا، يسر له سبل الرزق عشان يتعلم. خلاص، يبقى الفضل والمنة لمين؟ لله. ثم قاده وسخره ليعلم الناس. جلست الآن بفضل مين؟ بفضل الله. مين اللي اداني الصح عشان أقدر أجي؟ الله. ما ممكن المرض يعجزك ويمنعك، صح؟ لكن ربنا أعطاني الصحة الحمد لله، وجيت وجلست عشان أديك الدرس. يبقى الفضل لمين؟ اللي ربنا سخر لي من الإخوة اللي عنده سيارة يجيبني من سلس بخ على مسجد بلال، يبقى الفضل لله. والأخ اللي ربنا سخره ده برضو الفضل في لله عز وجل. مين اللي منحك الرزق وأعطاك سيارة؟ الله. مين اللي وفر لك عمل عشان؟ الله. ها طيب، مين اللي ادالك وقت؟ الله. بس خلاص، يبقى الفضل لمين؟ فاوعى ترى لنفسك فضلا في عمل والا يحبط العمل. فدايما في اي عمل تعمله في طاعه، الفضل لمين؟ لله عز وجل. ولذلك علمنا الاسلام عقب كل طاعه ان نستغفر الله. يا ده المفروض بعد الطاعه استغفر لي، ده انا كنت في طاعه. يقول لك ايوه، لأن المنة والفضل لله وحده، وإنت مهما قدمت أنت مقصر. يا الله، بمجرد ما نسلم من الصلاة الفرض يقول إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ده أنا كنت بصلي. لأن صلاتك مهما قمت بها لن تكملها ولن توفي ربك حقه فيها. يا أيوة، تعال نشوف. النبي يقول إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، منذ أن خلقهم الله يسبحون ويكبرون ويهللون ويمجدون، فإذا قامت القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. تخيل ملك منذ أن خلق قائم فقط كده يسبح، ملوش حاجة غير التسبيح. ملك آخر راكع لا يرفع، راكع على طول، اتخلق راكعا لله. ملك آخر ساجد ما بيرفعش، ساجد فقط لله. ويوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى احنا عبدنا؟ ده الواحد لو صلى ركعتين ممكن ينشغل فيهم ويسهى ويروح ويجي وقل أن يخشع.
صح؟
يبقى قاعد بيصلي وعقله في المحل اللي راح يشتري مش عارف ايه، وعقله عنده موعد بعد الصلاة، والشيخ بيطول ومش عارف مين ومين، ايه ده دي صلاة؟ يبقى لازم تستغفر بقى. في الحج ربنا علمنا حتى في مناسك الحج قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. خلصت الحج أيوة استغفر، أنا كنت بحج أيوة استغفر. فعلمنا الاستغفار عقب الطاعات. ليه؟ عشان يقول لك الفضل والمنة لله وحده. اوعى تعتقد أنك تفعل تبقى مشكلتك، اوعى تمن بعملك، ودي خطيرة جدا حتى في حياتنا اليومية يا إخوة. انتبهوا للأقوال، تجد مثلا فلان زعل مع الزوجة في البيت ومع الولاد، تظهر فيه على طول الفخر والمنة دي، ده أنا اللي بأكلكم، أنت وأنا اللي بشربكم وأنا اللي بلبسكم، أنا اللي معيشكم، أنت يا مسكين يمنون عليك أن أسلموا. يقول لك لا، الفضل لله وحده. فانتبهوا للأقوال. وكل وأنا بعمل، بس أنا دي خطيرة بتاعت أنا بعمل، دي خطيرة قوي، لابد أن تستعيد من شرها، لأن فيها كبر وغرور وصلف. لكن لو على سبيل الإخبار لا حرج، حد بيسألك عملت كذا، نعم عملت كذا وكذا وكذا، لا حرج في الإخبار. إنما أن تمن، أن تفخر، دي مشكلة. كما قلت الإخوة قديما، كنت في بلدنا فواحد جاب مصلية من مكة المكرمة للمسجد، يعني كان بيعمل عمرة وراح جاب مصلية زي دي اللي بيصلي عليها دي، قعد كل ما ندخل يا عم الشيخ عجبك المصلية؟ ده أنا جايبها من مكة، كانت زمان بخمسة ريال داي. قعد سنين كل ما يجي حد أنا اللي جايب المصلية دي من مكة المكرمة. ده مسكين العمل ده، يعني قل أن يقبل، إن في فخر في منة. واضح؟ انسى العمل بعض، مش عملت لله؟ اسكت اسكت، ما تخبر. ولذلك يا إخوة بنوصي حتى على الفيسبوك، انتبهوا كتير من الإخوة الله يبارك لهم يقول لك ايه مثلا، يعني ما أجمل قيام الليل، ده الواحد بيجد لذة في القيام. فين الإخلاص يا عبد الله؟ قيام ليل وتظهره للناس، كيف تظهره للناس؟ النبي عندما قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل عشان تخفيها، لا لازم يعرف العالم كله بيقيم إيه؟ الليل. واحد تاني، الآن أنا في طريقي لصلاة الفجر، كاتب على الفيسبوك الصلاة خير من النوم يرحمكم الله. يا ابن ده المؤذن يقول عشان يوقظ الناس، مش على الفيسبوك. يعني انت كتبت على الفيسبوك، طب ما الله يقرأها اللي صاحي، يبقى انت صحيته ازاي؟ مو صاحي واللي نايم نايم، هل الكلمة دي صحي؟ ابدا. ولكنه حب الرياء، ان انا بظهر عملي، يعني الواد تقي ولي بيصلي الفجر في جماعة، ها الواد بيقيم الليل خلاص كده، يقول لك لا اتقي الله. والله يا اخوة الفيسبوك ده يعد من ضمن مساوئه اخراج الناس من دائرة الاخلاص الى السمع والرياء، درجة بعضهم يحكي لك كل حاجة بيعملها، يصور لك الأكل والشرب ومش عارف إيه ده إيه ده. لا يا ولد انتبه، الله يرضى عليك. الفيسبوك يكون أداة دعوة للعمل الصالح. ذكر ناس بحديث النبي، ذكر ناس بفضل الأعمال، مش أنا رايح أعمل كذا. والله امبارح كنا في قضاء حاجة مسلم والحمد لله، حولك طب بتحكي ليه؟ مش قضية حاجة مسلم، خليها لله. لازم أكتب على الفيسبوك مش نعرف كل الناس، يعني ان انا فانتبهوا، عايزين العمل يكون لله. ايه كتبت الفيسبوك يقول لك قال لزوجته، كان زعلان معاها يعني، فكتب لها ورقه كده عشان ما بيكلمهاش، بيصحيني الساعه 6 الصبح وحط لها على الكومودينو جنبنا. المهم راحت علي انهم حد الصحاه لغايه الساعه 10، قايم بقى متنرفز ومتنكد وعامل شيء مصيبه. قالت له على الكومودينو الثاني اقرا كده، لقاها حاطه له ورقه الساعه 6 اصحى ما دام كتبت هنكتب لك. فإذا لابد أن يكون لنا خبيئة من عمل صالح، مش كل أعمال نكتبها على الفيسبوك، مش كل حاجة نظهرها للناس. خلي بينك وبين ربنا عمل. يا سلام على قراءة القرآن، جميلة. ده الواحد لما بيخلص الجزء، إيه ده؟ طب بتخبرنا ليه على الفيسبوك؟ مش ده عمل صالح؟ خليه لله. لا لازم يعني أنا بقرأ، يعني إن أنا بقرأ القرآن أهو، خليها لله عز وجل، إن شاء الله ربنا يقبلك. فانتبهوا لهذه الأعمال، أعمالك الصالحة اجعلها بينك وبين ربك، ولا تمن ولا تفتخر بالعمل، اجعله لله عز وجل. وهكذا يبقى ده من معاني المحبة، أن تعتقد أن الله تعالى محسن إلى عباده، متفضل عليهم، منعم جل جلاله. يبقى الفضل والمنة والإنعام لله وحده لا شريك له. إنما أنت عملك بتتقرب به ربك عز وجل، وينسب الفضل لله لأنه الذي وفقك لهذا العمل. فانتبهوا لهذه المعاني الجميلة في معنى محبة الله عز وجل. المعنى الثالث في معاني المحبة، اعتقاد أن الإحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن يقضي قول العبد عمله شكره. يعني لازم تعتقد إن كل ما يمن الله عز وجل به عليك مهما فعلت من أقوال طيبة وأعمال صالحة فأنت قاصر عن شكره، فأنت قاصر عن شكر هذا الفضل والمنة. شكر الله إخوة يعني يعجز المرء عن الوفاء به سبحانه، لأنه كما ذكرت لك الشكر نعمة، والنعمة تحتاج للشكر، فلن تتمكن من شكر ربك، فأنت بقدر المستطاع بتشكر خلاص. فلازم تعتقد أن عملك وقولك قاصر عن شكر النعمة. ولذلك نفهم بقى قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أو كما قال النبي، الباء دي يا إخوة اسمها باء المعاوضة. يعني أنت إذا اعتقدت أن عملك يكافئ الشكر يبقى خاطئ. لماذا؟ لأن حضرتك مهما فعلت لن توفي ثمن الفضل أبدا ولا شكر النعمة. وذلك في الأثر قصة العابد الذي عبد الله 70 سنة، يؤتى به يوم القيامة يقول الله تعالى: أدخل عبدي إلى جنتي برحمتي. يقول: بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة. يقول الله تعالى لملائكته: قايسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة، فإن رجحت عبادة 70 سنة دخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي دخل النار. ولا تضع نعمي كلها، ولكن نعمة واحدة، نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر، فيقال له: إذن تدخل النار. يقول: لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. يبقى عملك ما هو الثمن للجنة أبدا، ولا يوفي شكر النعمة أبدا، لأن عملك قاصر خلاص. يبقى الجنة فضل محض رحمة من الله عز وجل خلاص. فأنت لازم تعتقد ده. وذلك لما يقول الله تعالى: بقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء دي اسمها باء السببية، أي بسبب التزامك وتوحيدك واتباعك للنبي وعملك الصالح هنكافئك، لأن المنعم هو الله، المتفضل هو الله، فإحنا هنمن عليك برحمة منا وندخلك جنتنا. الله أكبر. يبقى دي اسمها باء سببية، إنما الباء في حديث النبي باء معوضة. اوعى تعتقد أن عملك ثمن للجنة أبدا. كم بقي على النداء؟ طيب خيرا. المعنى الرابع من معاني المحبة: ألا يستقل العبد قضاياه ولا يستكثر تكاليفه جل جلاله. الله أكبر. اوعى تستقل أحكام ربك وتهون عندك كما يحدث اليوم يا إخوة في كثير من بلاد الإسلام. من يستقلون تعاليم السماء وشرائع الله عز وجل ولا يعيرونها بالا، إن لله وإن إليه راجعون. ولا تستكثر التكاليف، ويعتبر التكاليف فيها مشقة. الصلاة صعبة قوي، العبادات صعبة قوي. المسلم مش كده. المسلم عندما يعبد يعبد من منطلق الحب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. هو ده المسلم. يبقى التكليف عندي رحمة وعطاء وأنا محتاج له، لازم أجري له، مش أشوفه صعب ده أنا باجي أصلي وأنا محب، بعبد وأنا محب. فالتكليف يسير بالنسبة لي، مش صعب، فيش فيه مشقة أبدا، خلاص. إنما اللي بيجد بقى الثقل في التكاليف ويقصر، يبقى ده لم يصل لمعنى المحبة حقا. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. أمرك بتنفذ، نهاك بتجتنب، أخبرك بتصدق، وهكذا الحب. خامسا: أن يكون في عامة الأوقات مشفقا وجلا من إعراضه عنه وسلبه معرفته التي أكرمه بها وتوحيد الذي خلاه حلاه وزينه به. دايما تكون خائف أن يحرمك الله فضله، يا الله، أن يسلبك الإيمان الذي من به عليك لأنك لم تقم بالواجب ولم تخدم دينك وتنصر إسلامك. احذر أن يسلبك الله الفضل. وذلك كان من دعاء الصالحين: ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. الله، إنه يعطيك ثم يسلب، صعب أوي، صعب أوي. ولا يسلب إلا بسبب منك، بإعراضك وبعدك. لماذا؟ لأن من شكر زادت النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. عندك نعمة صحة وعايزها تدوم عليك، طب اشكر ربنا عليه، واستخدم صحتك في طاعة الله، وتقوى بها على عبادة الله، واخدم بها المسلمين، وتحرك في نصرة هذا الدين، ربنا يحفظها لك وبارك لك فيها. عندك مال وعايزه يبقى، طيب اشكر، اشكر، اثني على ربك الذي أنعم، أخرج زكاة مالك، تصدق على الفقراء وأصحاب الحاجات، كن معطاء في الخير يحفظ لك المال ويزيد وربنا يبارك لك فيه، وهكذا بالأعمال. إذا لابد أن تكون مشفقا وجلا، أن تسلب منك النعمة ويضيع عنك الفضل. المعنى السادس: أن تكون آماله منعقدة به، لا يرى في حال من الأحوال أنه غني عنه. دايما تستشعر أنك محتاج إليه، اوعى تعتقد أن أنت استغنيت خلاص، لأن من استغنى فالله عنه أغنى. اقرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. فدايما تستشعر عجزك ونقصك وحاجتك لربك، أنا محتاج لك يا رب، بس دي معنى المحبة، فتفزع إليه دايما. ولذلك شوف الرجل الصالح، سألوه مرة: كيف تعلمت الصبر؟ قال: تعلمت الصبر من طفل صغير. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مررت يوما بديار فإذا بأم تضرب طفلها، عنفته وضربته وبخته، ثم أغلقت بابها دونه، ضربته وسبته في الشارع ودخلت وقفلت الباب. قال: فنظرت إلى الطفل أرقبه فإذا به يبكي يبكي يبكي، ويدنو من باب أمه، ويجلس على بابها، ويطرق بابها، ويستسمحها، ويتذلل لها ليرق قلبها. فظل يبكي ويطرق بابها حتى فتحت له وضمته في صدرها، فعلمت أن من لزم الطرق يوشك أن يفتح الباب له. اطرق بابه دائما هيتفتح لك. الصبر، اوعى تتعجل، دائما تستشعر أنك عاجز محتاج إليه. وهذه عبادة يحبها الله، أن تكون رجاع إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ويمكن رمضان فرصة للفرار إليه جل جلاله، إن رمضان يأتيك بأعمال صالحات طيبات مباركات، اغتنمها اغتنمها. واحذر الله يرضى عليك أن تسيء لمن يأتي في رمضان. إن بعض الناس الشيطان يزيل له عمله، يقول له بص بقى صاحبك يجي رمضان يجي يصلي، خليه يجي يصلي في رمضان، ونشجعه ونرغبه ونحتضنه ونفرح به، مش نكشر له دول بتوع رمضان هيجي لك أول ما كده يمشي تاني. لا حول ولا قوة، وانت مالك انت؟ انت لو قابلته كويس واحسنت معاملته هيستمر، انما بيفر مننا ليه؟ لان البعض بيتعالى عليه والبعض يسيء اليه. ده مش حتى بعض الوعاظ للاسف لجهلهم يقف لك كده الرمضانيون ويقعد يسيء للناس ويحرجهم، يقول لنا في اول وبعد كده يتفاشوا. طب ما لازم يتفاشوا منك. شوف النبي علمنا المنهج، لما يجي صفوان ابن عسال يروح للنبي صحابي جليل يقول له يا رسول الله جئت أطلب العلم، جاي هو ربنا من عليه عايز يتعلم. قال له النبي مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف الجمال يا إخوة، كيف النبي يحتضنه ويرغبه ويعرفوا ان عملك ده صالح قوي وطيب وجميل. فاللي قال لك تائب ده مرحبا بك، الحمد لله ربنا كرمك واكرمك في المسجد، اثبت ده وربنا يكرمك وتثبته، مش تنفره، مش تكشر في وشه وتتريق عليه وتسخر منه. كده عملك انت يحبط لان عندك عجب، فكرت نفسك افضل منه، ودي الافه يا اخوه لازم ننتبه لها. يبقى انت لم تحقق معنى المحبه بعد. السابع من معاني المحبة أن يحمله تمكن هذه المعاني في قلبه على أن يديم ذكره بأحسن ما يقدر عليه. هذه القضية اللي احنا عايزين نقف معها، يعني رمضان شهر القرآن، عايز تعرف منزلتك عند ربك شوف منزلتك مع القرآن، حالك ايه مع القرآن. لسه بقول للإخوة في خطبة الجمعة، أحدهم سأل أحد العلماء عن حال السلف مع القرآن، قال له كحالك أنت مع الهاتف، حالك مع التليفون بتاعك إيه؟ شوف بتحبه قد إيه؟ شوف عايش معاه قد إيه؟ ما تقدرش تنزل من البيت من غير التليفون، ولو نزلت وانت نسيت ترجع بسرعة، ولو فصل منك الشاحن مشكلة. طب مصحفك فين؟ علاقتك بمصحفك إيه؟ ده أنت بتقعد على الفيسبوك ساعات وانت فرحان، وبتقعد مع الواتساب والرسائل وانت فرحان، تقعد مع الفايبر والتانجو وتويتر وانستجرام والحاجات الحلوه دي اللي انت عارفينها، ساعات ما تملش. طب القران، هل انت بتحب الله؟ اذا احببت ربك اكثرت ذكره، وافضل الذكر كلام الله عز وجل القران، يبقى لازم يكون لك ورد مع القران، حال مع القران. مصحفك فين؟ كم ساعة بتقرأ القرآن في اليوم والليل؟ هو ده السؤال. يبقى ده مقياس المحبة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش أي ذكر. اوعى تفكر لما تقعد بعد الصلاة تقول لي سبحان الله في دقيقتين وخلاص ده ذكر. ده مش ذكر يا حبيبي، دي أذكار أدبار الصلاة، ده مش ذكر كثير. لازم تذكر ربك ذكرا كثيرا عشان يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فلازم تنتبه لهذا، لحقيقة المحبة، أن تفزع للقرآن الكريم، تكثر من الأذكار، تكثر من ذكر الله في كل شأنك، حالك كله ذاكر لله. يعني كان يحكى عن العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، كان لما يتصل به متصل عشان يستفتيه على التهاتف، يقول لك أثناء السائل ما بيعرض السؤال، السائل يخبر يقول لك وانا بعرض المسألة اسمع همس الشيخ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، عمال يذكر الله حتى في وقت سماعه عشان ما يضيعش لحظة من غير ذكر الله عز وجل. طب انت حالك ايه مع الذكر؟ اقرأ كده سيرة النبي، لا تجد لحظة بغير ذكر. اقرأ سيرة النبي، يقول لك أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج من المنزل، أذكار دخول الخلاء، أذكار الخروج من الخلاء، أذكار مجامعة الزوجة، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار ذهابه للمسجد ليلا، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار دبر كل صلاة. الله 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 الله، حياته كلها ذكر. مش دي السنة؟ مش دي السيرة؟ لا تجد لحظة خالية من ذكر الله عز وجل. أذكار الطعام، أذكار الفراغ من الطعام. الله أكبر. فهكذا المؤمن، هكذا المؤمن يكثر ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دي علامة حب. يبقى إمتى بتحقق المحبة؟ إذا كنت تذكر ربك ذكرا كثيرا. المعنى الثامن أن يحرص على أداء فرائده والتقرب إليه من نوافل الخير مما يطيقه. يبقى علامة المحبة إنك بتصارع في تنفيذ الأوامر وتحقيق العبادات وكثرة النوافل، يبقى دي علامة محبة. التاسع أن يسمع من غيره ثناء عليه وعرف منه تقربا إليه وجادا في سبيله سرا أو إعلانا ما لا هو ولا. الله أكبر. يعني إيه؟ إذا وجد عبدا طائعا لله يحبه ويواليه وينصره ويؤيده ويدافع عنه. لماذا؟ لأنه محب لله. فالمحب يحب من يحب ويحب كل من يحب من يحب. الله أكبر. أنا بحب الله يبقى أحب كل من يحبهم الله وكل من يحبون الله عز وجل. وذلك أحبك لطاعتك. بحبك ليه؟ لأنك طائع لله بس خلاص. فانصرك ووليك ودافع عنك وذب عن عرضك لأنك عابد لله، وده اسم الولاء والبراء. المعنى العاشر إنه إن سمع من أحد ذكرا له أعانه بما يخل عنه أو عرف منه غيا عن سبيله سرا أو علانية بينه ونوأه. يعني لقيت واحد عنده خلل تذكره بالله، تأمره بمعروف وتنهى عن منكر، ودي علامة محبة. إذا وجدت مقصرا ذكرته بالله وأعنته على طاعة الله، أمرته بمعروف ونهيته عن المنكر، دي اسمها معاني المحبة. دي معاني عشرة لمفهوم المحبة. فهمت يعني محبة؟ هل فهم معنى محبة الله؟ أن تجتمع فيك العشر خصال دي. ولذلك نختم اللقاء بقول الجنيد رحمه الله تعالى، يقول: سمعت الحارث المحاسبي وسئل عن المحبة فقال: ميلك إلى الشيء بكليتك محبة له، ثم إثارك له على نفسك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. يا لخص لك العشر معاني. واحد قال لك ميلك إلى الشيء بكلياتك محبة له، بكلياتك، يا ميل عجيب. طيب الميل ده يدفعك لتنفيذ الأمر واجتناب النهي وكثرة الذكر. طيب ثم إثارك له على نفسك ومالك، أي تؤثر محبة ربك على النفس والمال. وده اللي قاله ربنا في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب قال: ثم موافقتك له سرا وجهرا. يا العبادة يا إخوة لازم تكون صفة لازمة للعبد في السر وفي الجهر. طيب ثم علمك بتقصيرك في حبه، إنك مهما بذلت من عمل أنت مقصر في جنبه جل جلاله. إذن يا إخوة هذه كانت معاني المحبة. إن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع درجات المحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.